إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد تحدثنا في جمعتين متتاليتين عن فوائد الصلاة وثمراتها، وظهر أن للصلاة فوائد وثمرات ليست في الآخرة فقط وإنما في الدنيا. والسؤال: أكل صلاة تثمر هذه الفوائد وتلك الثمرات؟ والجواب: لا، صلاة ذات شروط خاصة وخصائص معينة. علماؤنا يذكرون أن للصلاة شروط صحة وشروط قبول. شروط الصحة التي إذا لم يأت بها العبد فصلاة أمامنا ليست صحيحة، ولكن المعول الأساسي على شروط القبول إنها تعرض على الله عز وجل ونحن نصلي وقد اقتطعنا جزءا من عمرنا، فلا بد أن يعود علينا هذا الجزء بالفائدة والثمرة. فما شروط الصحة؟ أولها دخول الوقت، فالإنسان الذي يصلي قبل دخول الوقت لم يصلي، إلا إذا كانت هناك رخصة تبيح للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت، كأن نجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم، دخل وقت أحد الصلاتين والوقت الثاني تابع للوقت الأول، المغرب والعشاء وصلى العشاء جمع تقديم، هذه رخص. بعد ذلك لا بد من أن نتأكد من أن الوقت قد دخل. الحمد لله الأمور ميسورة الآن، عندنا الساعات وعندنا المواقيت وعندنا المؤذنون، مساجد منتشرة في كل مكان، والإنسان ما أسهل عليه أن يسمع أن الصلاة حضرة. وشرط ثان ستر العورة، فالذين يصلون مستهينين بعوراتهم أمر غاية في الخطورة، ولن نتكلم عن هذا الأمر، إنما فقط نعرج على التقليد الأعمى الذي ظهر في بلاد المسلمين. الرجل لا يرى نفسه رجل عصري رجل حضاري إلا إذا لبس الشرط، ويأتي ليصلي به ويقول ما هي العورة فيما بين السرة والركبة. يا أخي أنت تقف بين يدي الله عز وجل، صحيح هذه عورة، لكن أليست هناك آداب وأليست هناك أخلاق؟ أنت تقف بين يدي من؟ ولذلك هذه فقط أحببت أن أضعها بين أيديكم ستر العورة. ثم طهارة الثوب والبدن والمكان والتؤدة في أداء الأركان. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مفهوما جديدا عن السرة واللصوص. أتدرون من السارع؟ قالوا إنه الذي يسرق الدرهم والدينار أموال الناس. قال السارع هو الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته ينقرها نقر الديع والعياذ بالله. ودخل رجل فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال صل إنك لم تصلي. فرد الرجل وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال صل فإنك لم تصلي. والمرة الثالثة لما سلم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمهم الصلاة التي يأخذ العلماء فيها فصل دراسي، يعلمون الطلاب في المعاهد الشرعية وفي المساجد المسائح، علمه في دقيقة واحدة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. يقرأ يعني على مهل وعلى تؤدى. قال الله رتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ولو سمعت ما قالت عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية ويفصل بين كل آية وأخرى ريثما يبتلع أنفاسه، يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت حتى يتذوق ما قرأ، الرحمن الرحيم، وهكذا. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن واركع حتى تطمئن راكع، وارفع حتى تطمئن قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تطمئن جالسا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم الصلاة. الناس الذين يدخلون الصلاة يفتتح الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هل تتوقع لمثل هذه الصلاة أن تؤدي إلى شروط القبول بعد ذلك؟ لا، هو لم يذق من الصلاة شيئا. ولذلك فإن هذه الشروط مهمة لتدخل بنا على شروط القبول. وما شروط القبول؟ شروط القبول رأسها الإخلاص. نحن نصلي لمن؟ نصلي لله عز وجل. لا يعنينا الناس، لأن الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لن يملكوا أن يجلبوا لأنفسهم خيرا أو يدفعوا أنفسهم ضرا، فهل يملكون ذلك لي؟ الجواب لا. ولذلك أنا أصلي للذي يملك والذي يعطي و والذي يضر والذي ينفع والذي يعز ويذل والذي يحيي ويميت، فيكون العمل خالصا له سبحانه وتعالى. هذا شرط قبول. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء في الصلاة، جاء في مسند أبي يعلى الموصلي بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك الصرائر. قال: وما شرك الصرائر؟ قال: يقوم أحدكم يصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته. من أجل من؟ من أجل الناس. يا الله، من أجل الناس؟ لا، أنا أحسن صلاتي من أجل الله عز وجل. أما الناس فما وزن الناس حتى أحسن صلاتي أمامهم؟ صحيح ينبغي أن تكون صلاتي حسنة حتى يقتدي الآخرون، لكن القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، الإخلاص. وهذا يساعد عليه ماذا؟ الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويساعد عليه أن المرائين يفضحهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع به حتى يفضحه ولو في ضعر بيته. الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يعمل لغير الله، فلو بقيت الأمور هكذا لاستوى الماء والخشب، والله عز وجل يغار. لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. الخشوع، وهذا هو الشرط الثاني، وهذا أمر طويل جدا. كيف نخشع في صلاتنا؟ مقدمة الإخلاص، لكنك مقدمة أسبق. ترك المعاصي والسيئات، إن المعاصي والسيئات تجعل الإنسان يمشي في أودية لا حصر لها، شهوات، فأصبح معلقا بالمال، أصبح معلقا بالمرأة، أصبح قلبه معلقا بالوظيفة، أصبح قلبه معلق بكذا بكذا، أصبح العبد مشتت الفكرة. فإذا ما دخل إلى الصلاة والشهوات تتنازع، لا تتوقع له أبدا أن يقطع في صلاته، فإنه سيقبل على ماذا؟ على ما يفكر فيه، وإنه لا يفكر في المولى سبحانه وتعالى الذي يصلي له قدر ما يفكر في هذه الشهوات التي أثرت عليه. ولذلك العبد أصلا لا يقع في المعاصي والسيئات. فإذا وقع، التوبة، والتوبة عندنا فرض عين، وما أجمل لو كانت بعد كل عمل، وما أجمل لو كانت بعد كل ساعة، وما أجمل لو كانت على الأقل بعد كل نصف يوم، وما أجمل لو كانت في آخر النهار، وما أجمل لو كانت قبل أن ننام. العبد يتوب حتى إذا جاء للصلاة لا يبقى له هم إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة بعد الإخلاص ترك المعاصي والسيئات، وذلك موضوع طويل. وقد ذكرت لكم أن الحافظ ابن القيم له كتاب من أبدع ما كتب في أثر المعصية، الداء والدواء، الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يصور لك أثر المعصية على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، ويصور لك طريق الخلاص من المعصية. هذا الكتاب ينبغي أن يكون في كل بيت، وأن يقرأه الآباء والأمهات، وأن يقرؤه الأولاد، وأن يعرفوا خطر المعصية حتى يأتي العبد الصلاة وقد طهر. الأمر المهم أنه لا يأتي الصلاة بعد إن أقيمت الصلاة، وإنما ينبغي أن يتطهر مبكرا حتى قبل الأذان. فأقل ما في الأمر أنه يعطي نفسه فرصة صلاة السنن قبل أن يدخل في صلاة الفرض. الطهارة، والطهارة مهمة؟ نعم، الطهارة مهمة، وأحسن الثياب مهم، والعطر والطيب مهم ومهم، لأن الإنسان الذي لا ينظف نفسه يصاب بانكسار نفسي. فعندما يأتي الصلاة كأنه يائس، كأنه قانط، بينما لو كان قد توضأ وضوءا جميلا ولبس أحسن ثيابه ووضع الطيب وأتى يمشي بسكينة، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، لا يأتي إليها مسرعا، فإن السرعة تجعله هكذا متلاحق الأنفاس فلا يستطيع أن يستوعب ما سيدخل فيه. يمشي بسكينة بعد هذه النظافة وهذه الطهارة، جماعة الذين يأتون المسجد وآسف حين أقول هذا الكلام بثياب النوم يصلون بين يدي الله عز وجل أو يلتقون مع إخوانهم بثياب النوم أو ثياب المهنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يتخذ ثوبا خاصا بالصلاة؟ ده الثوب بدينار، لكن ثوب معد ومهيأ لهذه الوضوء، العطر، الثياب الجميلة، المشي بسكينة، الدخول إلى المسجد مبكرا يؤدي تحية المسجد، ثم الأذان يسمع، وحين يسمع الأذان ينبغي أن يستحضر أمرا خطيرا، ألا يكون هذا الأذان أشبه بالنداء على الخلائق للقاء الله عز وجل؟ بالنداء على الخلائق للقاء الله عز وجل، تسمع المنادي؟ والله يبدو أن هذه أشبه ما تكون بالنداء الأخير: قوموا للقاء ربكم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يدخل العبد المسجد ويؤدي السنن بسكينة، ويجلس يستغفر الله. قد رأينا في الجمعة الماضية أنه في صلاة ما دام في مصلاه لم يحدث أو لم يخرج تدعو إليه الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقد عرفنا أن الملائكة خلق لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ويفعلون ما يأمرون، فدعوتهم مجابة عند الرب سبحانه وتعالى. يجلس في المسجد يستغفر، يتلو آيات الله عز وجل، مستعدا لماذا؟ مستعدا للقاء الكبير، ويستحضر أنه حين تقام الصلاة أنه نودي عليه ليخشى الله عز وجل، وليقف بين يديه، وليعرض كشف الحساب، وليسأل السؤال الأخير. إنما حين نقوم من قبورنا فنعرض على من؟ على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعبد إما أن يناقش وإما أن يمر بلا مناقشة، إما أن يناقش وإما أن يمر بلا مناقشة. ومجرد مناقشة الحساب حتى لو دخل الجنة إنها عذاب، من نوقش الحساب عذب. فيستحضر القيام للصلاة أنه الآن قام لتعرض صحيفته بين يدي الله عز وجل ويقرأ، والله عز وجل سيناقشه فيما عمل: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا. فليطرح الدنيا وراءه وليدخل الصلاة، وكأن آخر صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. آخر الصلاة، من يضمن لي أنني إذا دخلت في الصلاة سأعود إلى الدنيا؟ هل في أحدكم واحد يضمن لنا ذلك حتى نفكر في غير ما نحن فيه؟ الإنسان نفسه الذي يقول أضمن ذلك لا يضمن هذا لنفسه. أبو حازم الأشجعي أحد علماء التابعين كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقدم سليمان بن عبد الملك وخف الناس لاستقباله، والرجل جالس في المسجد، فعجب سليمان فقال: ما لك لا تأتينا يا أبا حازم؟ الناس كلهم جاءوا. قال: والله ما كانت بيني وبينك معرفة حتى أتي إليك، إذا طلبتني باعتبارك السلطان أتيك، أما ما عدا ذلك فأنا أجلس عند من لا يطردني من بيته، أنا جالس مع الله عز وجل، فتجيلك أعمل لك إيه؟ إذا طلبتني نعم. فقال له: طيب هل تعرف أني في الجنة أو في النار؟ قال: والله انظر منزلة الله في قلبك تعرف منزلتك عند الله عز وجل، انظر منزلة الله في قلبك تعرف منزلتك عند الله عز وجل، وانت داخل الصلاة الآن قدر منزلة الله عز وجل عندك. إذا كنت تلقى أميرا من أمراء أهل الأرض بتحسن ظاهرك وباطنك وبتلقاه بكل همتك، حتى إذا سئلت ما الذي كان جار الأمير سعيد؟ تقول: أنا ما رأيت أحدا. يا أخي ده كان عنده سكرتير، ده كان عنده كذا، أنا لم أرى إلا هو، فكيف بك وأنت تتعامل مع ملوك الأرض هكذا ولا تتعامل مع ملك الملوك معاملة على الأقل تساوي معاملتك مع أهل الأرض؟ إذا دخلت في صلاتك فصل صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه، يعني لا تدخل في أي قضية أخرى ثم تقول أنا آسف أنا أخطأت. تقول إيه في يدك هذا الأمر، إياك وما يعتذر منه. وماذا؟ وصلي كأن الدنيا قد انتهت، وصلي والموت بين يديك، فإن ذلك حري بالمصلي أن يخشع في صلاته. يعني صلي صلاة مودع وملك الموت إيه؟ جالس يريد أن يقبضك بأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم القراءة كما قلنا بتعده، فإنها تساعد على ذلك. ثم تدبر المعاني والفهم، مش مجرد قراءة فقط. فكم من أناس انصلحت أحوالهم عندما قرأوا آيات من كتاب الله عز وجل في الصلاة، فلاحت لهم معاني جرتهم عن المعصية إلى طاعة الله عز وجل، فاستقاموا إلى آخر الزمان. وهكذا. ثم بعد أن تنتهي من صلاتك لا تعتبر خلاص صلاة انتهى، إنما في حاجة اسمها الاستغفار، وفي حاجة اسمها التسبيح والتحميد والتكبير، وفي حاجة اسمها صلاة السنن، والمقصود جبر الخلل الذي وقع في فريضتك. يعني انت مصلي وانت متهم نفسك، لا تقول انا خلصت، انما متهم نفسك اتهام كامل ان هذه الصلاة امرها الى الله عز وجل. واحد يقول عيد الصلاة، لا انا مش عايز اسمع عيد الصلاة، انما صليت. كان المفروض تنتبه قبل ان تدخل في هذه الصلاة، فلا تقول تعادل الصلاة. وهكذا يستطيع العبد بدراعات هذه الأمور البسيطة أن يخشع في صلاته. وقد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على أحد من خلقه ورحم الأرملة والمسكين ولم يبد مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأنت إذا أدركت قيمة الصلاة ستعطيها كل اهتمامك، وإذا لم تدرك قيمتها ستجعلها أمر ثانوي أو أمر هامشي في حياتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصلاة هي خير موضوع كان يهتم بها كثيرا. وتقول عائشة كان يحدثنا ونحدثه، فإذا قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ولو خلي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أن يصلي لقضى الزمان كله في الصلاة وهو يجد لذة وسعادة. لكن هناك واجبات، فكان يستعين بالله ثم بالصلاة على قضاء هذه الواجبات. وحسبنا أنه كان إذا حاجبه أمر استعطى عليه فترة مشكلة من المشكلات، أي خطر يأتي بعد أن يأخذ بالأسباب يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة، ويظل يصلي. والصلاة كما قلنا دعاء، لأن الدعاء إما دعاء ثناء وإما دعاء صلاة. فكأنه يدعو رب يثني على الله ويقول فوضتك في قضاء حاجتي، فيقضي الله عز وجل هذه الحاجة. وهكذا الصلاة ينبغي أن نشغل أنفسنا بها، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة، وإنها إن شاء الله ستقودنا إلى كل خير، ستشعل جذوة الإيمان في القلوب مرة أخرى، ستقوي الإيمان، ستجعل الدنيا هينة بسيطة في أعيننا، ستجعل الآخرة هي كل شيء في حياتنا، ستجعل رضا الله هو الأصل والأساس. وذلك هو الذي ينبغي أن تصنعه الأمة في هذه الشدة التي تعيشها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اصلح ذات بينهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بكل من آذى الله ورسوله والمؤمنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم حك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضنا وسائر المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما في خير البلاد والبلاد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نقول عليكم.
فقط نؤكد على قضية إدراك خطورة الأمر الذي نحن فيه، وأن المؤامرة ضخمة يراد لهذه المساجد أن تخلو من عمارها بحيث ينعق فيها البوم والغربان. شكل مساجد مثل آثار المسلمين في الأندلس، الحضارة العريقة التي عاشت هناك قرونا، المساجد الآن بتفش لا أحد يعمرها. يقولون لازم يتعامل في كل بلاد المسلمين هكذا. لا، لن ننتظر أن يعطينا أحد حرياتنا أن نعبد أو لا نعبد، إننا لابد أن نصر إصرار كامل على حدث ما ثوابتنا الإسلامية. وكان تكلمنا في قضية الثوابت، لا فصال ولا بيع ولا شراء في قضية العقيدة. إما نحيا مسلمين أو بطن الأرض خير من ظهره. ومع هذا الصلاة، الصلاة دي نخليها شيء مهم جدا في حياتك، وإنت إذا اهتميت ستنجح. وإذا أعطيت الصلاة آخر شيء في اهتماماتك ضاعت حياتك كلها. الصلاة تهون عليك كل مصيبة، والدنيا كلها ايه؟ مصائب. ولا شيء في هذه الدنيا الا ما هو ابتلاء، حتى الفلوس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وسليمان لما جاءت الدنيا خاف، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. الناس اللي عندهم فلوس ناس متكين الله، ندعو لهم بالتوفيق وان ربنا ياخذ الدنيا من قلوبهم وان يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، والا سيموتون ولن تنفعهم هذه الدنيا. فتبشى التراب وراحوا ويلقون ربهم بجبال من السيئات ان كانوا قد استخدموا هذا المال في معصيه الله، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. خلي الصلاة لها النصيب الأوفى في حياتك، وإن شاء الله رب العزة سيعوضك كل ما يضيع منك، كل ما تتصور أنه ضاع بصار الصلاة بيرجع. أحد الأخوة كان بيعمل في فندق في أوروبا، والفندق بيقدم حمرة، فالشيخ الشعراوي نازل بره في هذا الفندق مع ناس، فبيقول لي وجدتها قصة ألف. قلت له يا سيدنا الشيخ أنا بقدم الخمرة للناس. قال له يا ابني دي فتوى مش عايزة رجوع عنها. لا، بيقول خلاص أجمعت وعقدت النية إن شاء الله أكل طوب. عند امرأة وعنده أولاد، وتناولت ورقة وقلم عشان أكتب الاستقالة وأبعد، وبتصل بالرد بعد ما عملت الاستقالة عشان أقول له أنا أبعت لك كذا. فقال لي أنت جيت، ده أنت جيت في أوانك. يعني إيه؟ يعني أنت منقول الآن إلى فندق من فنادق المدينة المنورة مسؤولا هناك. بحنا كان بيسأل خمرة في فندق في المدينة المنورة ليه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، لأنه صدق فقط مع الله عز وجل. قال الفلوس مش هتضيع عليك، مش هتضيع عليك الفلوس، وهدي لك أحسن منها، وفلوس من الحلال، بس اصدق مع الله مرة واحدة، اصدق مع الله. بيقول كيف كان ذلك؟ تدبير الله عز وجل، كيف يرتب الامور في نفس اللحظه. انت احنا مش عارفين حاجه، احنا بناكل وخلاص. الراجل واحد بيقول كله رز بلبن وتوكلوا على الله، ادوا بس اللي عليكم، والله عز وجل هو اللي بيرتب الامور، والله يعلم وانتم لا تعلمون. صلى يا جماعه سموا بيها. شوف الصحابي خبيب بن عدي لما اهل مكه اخذوه عشان يقتلوه وحبسوه شهرين، وطنطنة إعلامية قبضنا على واحد مهم من أعضاء القاعدة وعنده معلومات غاية في الخطورة، معلومات عن محمد وأسرار محمد والخنادق بتاع محمد. أنا حين أصل خنادق والحاج وهنفاجئك، بس تذكروا علينا شهرين وطلعت أنا في الإعدام. فالأول قال الامر بتنفيذ الاعدام فيه ابو سفيان، قال اصطبوه واضربوه عند يديه ورجليه، فاخذ ضربه بالسهام في يديه ورجليه، السهم ينزل بالدم على طول، والرجل كده ثابت كده وما شاء الله مرفوع كده الهامه ولا يتحني الا لله عز وجل. قال له تحب أن تكون آمنا في أهلك ومالك وأن يكون محمد مكانك هذا؟ يجيب النبي مكانك ينضرب الضرب ده وانت تروح تنام مع مراتك ولادك؟ قال لي والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومالي وأن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكه. شوك بيقولوا انكسرنا، المشركين بيقولوا انكسرنا، انهزمنا نفسيا. ايه الحب ده؟ بيحبوا صاحبهم بلا حد، اللي يقول لك اموت وشوكه تدخل في رجله ولا في اي عضو من اعضائه؟ لا، يعني الناس احبوا ايه؟ احبوا دينهم، فصار دينهم اعز عليهم حتى من ايه؟ من ارواحهم. واحنا عايزين كده. المهم قال خلاص نبتدي. قال له طب تدوني فرصه بس اصلي ركعتين. راح نصلي ركعتين ده محل الشاه، وخلص بسرعه. وبعدين قال له ايه؟ والله لولا أن تقول أطال الصلاة خوفا من الموت لأطلتهما، فما وجدت لذة للصلاة كهذه اللذة التي أجدها اليوم. ده أنا قبل ربنا، ده أنا قبله بعد قليل، فأنا كنت بصلي كنت بتكلم معاه أقول له كل ذنوبي أنا تبت منها، أقول له خلاص أنا جاي لك وأنا موقن منك مجهز عندك النعيم والحور العين والدرجات العلى في الجنة. بيتكلم مع الله بيقول لولا ان انتوا بس اللي تقولوا، لا ده هو بيتصنع وبيطول عشان انت عايز يموت، والله يا أطلتهم. لكن في الحال الحمد لله انني ختمت حياتي بيه بالركعة الحدود، ويقي ربه على هذه الحال. يا الله، لما الرجل عروة ابن الزبير جات له الأكلة
رجله، وبعدين يقطعوا رجله. كان زمان نظام المخدر ايه؟ يروح ضرب عصا هنا عند راسه، او يضربوا عصا في رجله، يروح غايب ويعمل اللي عايز يعمله فيه. فبيقول تعالى اضربك، قال لهم لا، انا بقى ضربي ادخلوني في الصلاه واعملوا اللي عايزين تعملوه. يدخل في الصلاه فلا يشعر باحد حوله، لا يشعر باحد حوله، بيصلي معاه، بيكلم من؟ يكلم الله عز وجل. مهتم بالصلاه يا جماعه، مهتم بالصلاه، يقطع رجله ولا يشعر. ايه دي؟ ما هذه النفوس عايزين نهتم بالصلاه. خلاص المساله اهتموا بالصلاه، وتهتم بالصلاه بالسلاسل الطويله اللي قلتها لك، ان الصلاه اول من يحاسب العبد عليه يوم القيامه، فان صلحت صلح كل شيء بعدها، وان فسدت فسد كل شيء بعدها. ولا يكتب للعبد بالصلاه الا ما عقل منها، يكتب له سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، لا يكتب له منها شيء. يصلي ويطلع من الصلاة مسكين. وإذا العبد أهمل في صلاة تلف في خرقة راحتها كريهة، ويضرب بها وجهه تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. تقبل هذا؟ تقبل هذا؟ قطعت جزء من عمرك وتروح تقضيه وتطلع، اليوم صليت الحاجة ما صليتش، ما تكون فكرة. ده أنت لما بتقطع جزء وتروح لعمل من أعمال ما جبتش فلوس، يقول أنا خسرت النهاردة. ليه؟ ضيعت ساعة ما جبتش فيها حاجة. طب ما انت ضيعت وقت مع الله عز وجل، ده المفروض هذا الوقت هو ثمرة النهار كله والليل كله، الصلاة والقرآن ان شاء الله لو حببنا في الصلاة. في يا جماعة دورة عندنا هنا، الشيخ حسن هيتو وجماعته مشرفون على اقامة هذه الدورة. كاتبين لي اوراق بس انا معيش نظارة، لكن هي هتكون في مسجد الوزان ومسجد البش ومسجد المزيري، وفي تفسيرات الاخ بيقول لك عليها بعد ايه؟ بعد ما نخلص صلاه السنه اذا كان، لكن انا عيوني مش معايا فسامحونا يعني، والله المستعان. الامر الثالث، انت نسيتوا الناس الذين هم اصحاب حاجات في فلسطين وفي العراق، انت نسيتوا الجمعه اللي فاتت جالوا ما حدش دفع حاجه خالص، ما حدش كتب استقطاع واحد. يا الله، ليه يا جماعه كده؟ ها انتم هؤلاء يدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ده هو قال أنا بعطيك عشان أنت محل كرامتي لتعطي أهلي، وأنا عايز أعطيهم، ما ممكن أعطيهم مباشرة، هجيب غيرك أعطيه وهو اللي ياخذ الأجر وأنت اللي تتحرم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ما بيقولكش يدفع الاخطر استقطاع، ايه يعني خمس دنانير يا اخي؟ خمس دنانير على سنه 5 × 12 = 60، ده انت ياما ضيعت 60، وهم دول اللي هتجدهم عند الله سبحانه وتعالى، للناس المحتاجين في العراق وظروفهم انت عارف، والناس المحتاجين في فلسطين. وفقنا الله واياكم ويحب ويرضى، اللهم امين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.